بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام وفقرة تقارير المراسلين. تتابعون فيها تقريرا عن عمل منظمة المجتمع المدني في محافظة واسط. وقبل نهاية الساعة نبقى مع نبيل حيدري وحوار أجراه مع الباحث والأكاديمي الدكتور مامو عثمان للحديث عن الطائفة اليزيدية في العراق، وذلك عبر برنامج حوارات. مستمعين الأعزاء، أكدت دائرة السينما والمسرح أن بعض الفنانين الذين غادروا العراق خلال الأعوام الماضية بسبب الأوضاع الأمنية عادوا إلى بغداد، وأشار مصدر مطلع أن معظم هؤلاء الفنانين عادوا من سوريا ودول مجاورة أخرى طواعية بعد تحسن الأوضاع الأمنية. من جهته كشف مصدر من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء عن وجود مشروع جديد للم شمل الفنانين العراقيين وتشكيل لجنة تضم أشهر الممثلين والمطربين العراقيين لتشجيع الفنانين على العودة وتوفير الأجواء المناسبة لتقديم أعمالهم بحرية داخل العراق. تقرير سعد كامل من بغداد.
شهدت السنوات الأخيرة هجرة أعداد كبيرة وأسماء معروفة في الوسط الفني من ممثلين ومخرجين، استقر معظمهم في دول الجوار القريبة وخصوصا سوريا التي انتقلت إليها العديد من أعمال الإنتاج الفني للفضائيات العراقية من برامج منوعة ومسلسلات تمثيلية لم تسجل حظورا في بيوت الناس، وهي تفقد نكهة أعمال أيام زمان لابتعادها عن خصوصية البيئة المحلية مع كل محاولات الإقناع والتحايل المستخدمة لتقريب المشاهد والصور وجعلها مشابهة لأجواء الشوارع والأزقة والدرابين العراقية بحسب الممثل ميثم صالح.
كان هذا شيء يعني كل الصعب، يعني نختار الحارات اللي تشبه الحارات العراقية، زائدا مثل الأجواء مالتهم مو أجواء عراقية، فكانت هذه الصعوبة بيها، بس الحمد لله تمكننا نوعا ما أن نبينها أجواء عراقية.
وسجلت الفترة الماضية أنتاج العديد من المسلسلات والتمثيليات وغيرها من الأعمال الفنية التي لم تطبع في ذاكرة المشاهد العراقي ولم يكتب لها النجاح والشهرة لابتعادها عن مكان القصة وأجواء الحدث بحسب الفنانة سهى سالم.
كثير من الأعمال التلفزيونية صورناها خارج القطر، مثلا عمل سارة خاتون أو عمل فوبيا بغداد، كانت البيئة تقريبا 50% من خسارة العمل حسيناها سقطت، يعني أسقطناها من نجاحها. مع الأسف يعني العمل خارج القطر يكسر من كرامة ومعيشة الإنسان العراقي، يعني مهما يكون يبقى غريب الحقيقة، فيعانون أولا الغربة، اثنين أنه العمل إذا مو بلد واحد البيئة صفر يعني.
وتحت ضغط الحاجة والعوز في مشوار الغربة اشترك العديد من الفنانين في إنتاج أعمال فنية هابطة إن لم تكن أساءت لذلك ذائقة المجتمع بحسب الفنان كاظم القريشي.
أنا أيضا عملت في سوريا وعملت في الأردن، ولكن حقيقة والله أقولها أنه أحس لا أنا أنتمي للعمل ولا العمل ينتمي لي.
أنتجت كثير من الأفلام والمسلسلات.
أنتجت نعم أنتجت، ولكن قل لي من بقي بالذاكرة، أي عمل بقى بالذاكرة الآن؟ ومع الأسف أقولها أنه أضاف إلها معاناة أخرى، هو إخوان المنتجين في بعض الأعمال استغلوا الفنان العراقي أبشع استغلال.
توفير مناخات عمل تستقطب أكبر عدد من الممثلين وتنهي معاناتهم في دول المهجر وتعيد للأعمال الفنية العراقية الهيبة والسمعة الطيبة، ذلك ما طالب به الفنان عبد الستار البصري.
نعم هنالك شيء من المغامرة، خاصة عندما تكون هنالك أعمال تلفزيونية في الشارع العراقي، نخشى الليل، نخشى الخفافيش الذين يتربصون بنا، نحتاج حماية، نحتاج إلى التفاتة من لدن الحكومة بالإحاطة. نتمنى من المسؤولين العراقيين أن يسمعوا رغبات الفنان العراقي. للفنان العراقي لا نقول أنه وجد المناخ المناسب 100%، لا، وإنما وجد بصيصا من أمل إن شاء الله للمستقبل.
فيما تحدث المستشار في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والمنسق مع نقابة الفنانين إبراهيم حسن عن مشروع جديد للم شمل للفنانين وجمعهم تحت خيمة الوطن من جديد.
الفترة السابقة سجلت غياب للفنان ودوره، وتحركنا لدعم مسيرة توحيد الفنانين من خلال اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر 3 وتشكيل لجنة استشارية من فنانين أبدوا عدم رغبتهم بالترشيح للجنة التحضيرية ولا لمجلس النقابة القادم، وهي من الفنانين الدكتور الشذا ودكتور فاضل عواد، حسن الشكرشي ودكتور رياض شهيد ونزار فدعم، أملا بوضع سمعتهم وشخصياتهم في خدمة توحيد الفنانين.
ومن جانبه الفنان قحطان صغير طالب الجهات المسؤولة باتخاذ إجراءات ملموسة للعودة بالأعمال الفنية إلى الداخل.
أتمنى أنه تزال شبكة الإعلام العراقي عن الوجود، شبكة إخبارية وليس لها علاقة بالفن، رغم أنها تمتلك أكبر ميزانية، حتى أكبر من ميزانية رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء والمسؤولين والدولة تدعو الفنان العراقي إلى الرجوع. رجعوا كثير من الفنانين، والآن عندنا كتاب وعندنا مخرجين وعندنا في خضم هذه الأعداد، والفنان العراقي محتاج أن يقدم، والنصوص موجودة، يشترون أعمال مصرية بقيمة أكثر من $1,000,000.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، محافظة وسط كغيرها من المحافظات العراقية شهدت بعد تغيير النظام في العراق عام 2003 تأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني. وعلى الرغم من أن نشاط بعض هذه المنظمات يقتصر على فعالية أو فعاليتين في العام، وتوجه الكثير من الانتقادات إلى وجود منظمات وهمية وشكلية، إلا أن رئيس منظمة المجتمع المدني في محافظة وسط محمد موزان يؤكد أن المنظمات الغير الحكومية العاملة في المحافظة لعبت دورا كبيرا في نشر مبادئ الحرية والديمقراطية عبر برامجها التطويرية في مجال مراقبة حقوق الإنسان وتوعية المرأة والاهتمام بقضاياها، كما دعا الحكومة إلى دعم هذه المنظمات. تقرير سيف عبد الرحمن من الكوت.
بعد أن كانت بعدد أصابع اليد في زمن النظام السابق، تعددت الآن واتخذت لها تسميات وأهداف معينة، فالبعض منها اكتسب طابعا مهنيا وآخر عشائريا. هذه المنظمات غير الحكومية كيف تعمل الآن في ظل غياب الدعم الحكومي؟ علي فاضل أحد الناشطين في عمل تلك المنظمات، وعمل مع آخرين على تشكيل مجلس شؤرف بأعيان الكوت. ما الهدف من تشكيله؟ يقول:
نتيجة التغير الحاصل بالمجتمع من نظام مركزي شمولي إلى نظام ديمقراطي مفتوح، ووصول كل العناصر الغير كفوة وسيطرتها على أجهزة الدولة ومؤسساتها ودوائرها، ولذلك تبنينا هذه الفكرة كأعيان وشيوخ لمحافظة واسط، وحددنا صفات معينة للعين وصفات معينة أيضا للشيوخ. ولذلك هذا التجمع أخذ صفتين: صفة العشائرية وصفة الأعيان الكوادر المثقفة التكنقراط المستقلة التي همشت، ولذلك هذه العشائر عملت على أن تدعم المثقفين التكنقراط المستقلين والكفؤين حتى يستطيعون أن يقدموا شيء لبلدهم ولمحافظة. هذا كل الهدف. لم نكن حزبا، وليس لدينا ايديولوجية، وليس لدينا استراتيجي معين لأفكار سياسية معينة.
وهنالك أكثر من 4,000 أرملة ويتيم في المحافظة احتضنتهم جمعية تتبنى مشاكلهم، كما تقول رئيسة تلك الرابطة سوسن عبد الرؤوف.
منظمة أنوار الهدى لرعاية الأيتام والأرامل أسست بعد سقوط النظام في الكوت. قامت منظمة أنوار الهدى لرعاية الأيتام بعدة نشاطات لاهتمامها بالمرأة الأرملة والأطفال الأيتام، وحيث قمنا بإنشاء قاعدة بيانات بأرقام موثقة عن عدد الأرامل والأيتام في عدد من الأقضية والنواحي. لدينا أعداد سابقة وموثقة. قبل سنتين كان العدد 4,315 يتيم في المحافظة. نحن نعمل الآن على إنشاء قاعدة بيانات لتوثيق أعداد الأرامل والأيتام، وأنه تكون هناك أعداد موثقة. قمنا بعدة نشاطات. آخر نشاط إنه هو توزيع مواد غذائية على 200 عائلة متعففة، من ضمنها العوائل الفقيرة، كانت عبارة عن مواد غذائية. ويوميا زورنا أكثر من 15 أرملة، نسمع مشاكلهم وهمومهم ونحاول إنه نساعدهم.
ويرى محمد موزان رئيس منظمات المجتمع المدني في المحافظة في تعددها وتنوع أهداف تلك المنظمات ظاهرة صحية، مطالبا الحكومة بضرورة دعم تلك المنظمات.
منظمات المجتمع المدني منظمات حديثة تشكلت بعد سقوط النظام، وقامت هذه المنظمات بشبابها وشاباتها بأعمال كبيرة، ولا سيما بالتوعية والتثقيف في الانتخابات والتعريف بمبادئ الديمقراطية ومسلمات الشفافية والحياة النيابية، وكان لها دور كبير في التوعية أيضا في الدستور، وكذلك في المصالحة الوطنية والفساد الإداري والمالي. وقسامت منظمات بورش عمل عديدة في مختلف أنحاء العراق بهذه المهمات الوطنية. هنالك حديث ولغط حول منظمات وهمية. أنا ضد هذه التسمية، لأنه المنظمات المجتمع المدني تجربة جديدة وما معروفة بالعراق بعد أن أصبحت وزارة لهذه المنظمات. هذا التوجه هو توجه لتسييس المنظمات، توجه خطر وغير مقبول. لذلك هو الفرز أصبح من هذه الوزارة باعتبار هذه منظمة وهمية وهذه منظمة غير وهمية. هي منظمات خارج نطاق الدولة وتعمل بحرية، وإذا قامت في ورشة أو ورشتين خلال السنة احنا نعتبر هذا الشيء جيد لرفع الوعي الوطني والثقافي والثقافة الديمقراطية والثقافة الليبرالية وبثها بين الناس وثقافة اللاعنف في ظل الفوضى السائدة في البلد. الواجب الدولة أن تدعم هذه المنظمات مثل ما تدعم الهلال الأحمر أو غيرها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا والشبابنا ولدنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبة.
إن شاء الله هذا العيد عيد خير علينا.
يكون العيد واحد يكون صوم.
وبعدين نروح للألعاب نفتران جماعتي.
ويدخلون الحمام يسبحون ليلة العيدية.
الكليشة نسويها والتكليشة.
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر. والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي. أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع نبيل حيدري والمقابلة التي أجراها مع الأكاديمي والباحث الدكتور مامو عثمان للحديث عن الطائفة الإنزيدية في العراق، وذلك عبر برنامج حوارات. فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
تعاني بعض المكونات الصغيرة في العراق من شعور بالتهميش وسوء الفهم، يسبقه أحيانا تشويه لم تتهيأ الظروف ولا البيئة لتصحيحه وتصويبه. والأزيدية إحدى تلك المكونات أو الديانات التي تختلط بشأنها الآراء وتتنوع المواقف، فالبعض يسمهم بعبادة الشيطان ويقرنهم بطقوس وأساطير عدها الأزيديون تجنيا عليهم وظلما لحقيقتهم المتسامحة. فهم يؤكدون أنهم موحدون وأن ديانتهم من أقدم الديانات الطبيعية في العراق. يقسم الأزيديون أنفسهم بحسب التدرج الاجتماعي والديني إلى شيخ وبيير ومريد، ويؤكد أعلامهم اليوم أن من حقهم أن يزيحوا ما ألصق بهم جورا من روايات مثل دين الشر وانتمائهم إلى يزيد بن معاوية وقتلهم الإمام الحسين بن علي وغيرها من الطروحات التي نعرضها في حوارنا هذا اليوم على الدكتور ممو عثمان، وهو بدرجة بيير يزيديا فضلا عن أنه شخصية أكاديمية وشغل منصب وزير شؤون المجتمع المدني عام 2004. عسى أن نتبين صورة أوضح عن هذا المكون العراقي الأزيديون، فأهلا بكم دكتور ممع عثمان. ألا تتفق معي أن الديانة الأزيدية، ودعني أتهم أنها لم تحسن تقديم نفسها، الأزيدون في العراق لم يقدموا نفسهم كما قدمها بعض المكونات القليلة أو الصغيرة في العراق، يعني لماذا هذا الاختلاط في تفسير الديانة الأزيدية في العراق؟
اختلافا مع رأي الكثير من كتاب الذين كتبوا على حول الديانة الأزيدية، وبالأخص الإخوان المسلمين اللي كانوا قريبين من الأزيدية، لكنهم وضعوا الأزيدين بالصورة الخاطئة. يعني الديانة الأزيدية تعتبر من إحدى أقدم ديانات الشرق الأوسط، يعني جذورها الفلسفية تعود حوالي 2000 سنة قبل الميلاد.
هل تضمها ضمن الديانات الطبيعية؟ نقول التي
قبل قدوم الأديان السماوية للمنطقة تعتبر الديانة الأزيدية من الديانات التي كانت تعبد عناصر الطبيعة ولها الرمز لها. فعبادة الشمس عند اليزيديين قديمة منذ قدم وجودهم على في هذه المنطقة، وكانوا يرمزوا لها لإله الشمس الطير طاووس، وهذا ما وجده المنقبون في بلاد الفارس بوجود قطعة نقدية موجود عليها في أحد الجهات قيمة القطعة النقدية، والجهة الثانية كان مرسوم عليها الطير طاووس. وكذلك في نفس الوقت كان رمز إله الشمس في مصر هو الصقر، وعند اليونان هو الوز، وفي دول أخرى بالطيور أو بأسماء مشابهة.
هل أن الديانة الأزيدية موحدة تؤمن بإله واحد؟
نعم، الديانة الأزيدية أعمنت من، يعني صار هناك نقلة نوعية من عبادة عناصر الطبيعة إلى الإله الواحد، يعني المونوثيس الديانة الوحدانية، بعد قدوم الأديان السماوية إلى المنطقة. يعني أول الديانات اللي قدمت إلى المنطقة هي الديانة المسيحية، بعدين الإسلام. يعني نأخذ نظر الاعتبار الحقيقة اللي كانت موجودة ولا زالت، بأنه الإزيديين ديانتهم هي كردية، فكل الأكراد كانوا إزيديين، وبعد قدوم الإسلام جبرا أو
اختيارا
أصبحوا إسلام
أو مسيحيين
أو مسيحيين. نعم، يعني الديانة الإسلامية أتت بعد المسيحية طبعا للمنطقة، خصوصا إذا نعرف يعني سقوط الإمبراطورية الفارسية 632، نعم، هي نقطة تحول في المنطقة، يعني من عبادة عناصر الطبيعة إلى الوحدانية. فالإيزيدية بدأوا يتعرفون على الإله الجبار العظيم، بالرغم من أنه عتنا بعض النصوص الدينية اللي تثبت بأننا أتباع النبي إبراهيم الخليل. فهناك يعني أقوال دينية متعددة عتنا تثبت وحدانية الديانة الأزيدية.
هل يتيسر الباحثين اليوم أن نطلع على كتاب الديانة الأزيدية إن كانت هناك كتب؟ حسب ما قرأت أن هناك كتابين يوثقان بعض الأدعية والصلوات الأزيدية.
الكتب الدينية المنزلة بمفهوم القرآن والإنجيل ليس لدينا لليزيديين هكذا كتب، لكنه في عصر بدر الدين الأولى كان هناك أحد القادة الأزيديين يسمى الشيخ حسن، وهو ابن شيخ عدي الثاني بن أبو البركات بن صخر، ويسير ابن أخ الشيخ عادي أبو البركات الأول. وهو الكتب التاريخ تذكر بأنه اعتكف لمدة 6 سنوات وألف كتابين في تمجيد الله، أحدهما أجله، كتاب الثاني المصحف الأسود أو المصحف رش نسميه. لكن الكتابين نسختين الأصليتين لا تتواجد عندنا بعد حدوث فرمانات على أتباع الديانة اليزيدية، اختفت هذه الكتب. والآن موجود نسخة محرفة منها ولا تربط بأي شيء بأي نوع من الأنواع بالديانة اليزيدية.
إذن أي نسخة تعتمدوها أو تتفقون عليها طالما أن المتداول هو محرف برأيكم؟
نعتمد على الأقوال الدينية المتوارثة من مئات بل آلاف السنين المتواجدة عندنا، وهذه الأقوال الدينية هي في تمجيد الله، ولا نعتبرها منزلة مثل القرآن والإنجيل، لكنها كان هناك مصلحين للديانة اليزيدية أقدموا عند اليزيدين وألفوا هذه الأقوال الدينية باللغة الكردية، وهي في تمجيد الله وذكر الأصول الديانة اليزيدية وفلسفتها وتقربهم إلى عناصر الطبيعة وتقربه، يعني عندنا بعض الأقوال الدينية في مدح الرسول محمد والإمام علي، وعندنا أقوال دينية في مدح السيد المسيح وإبراهيم الخليل وكل الأنبياء.
إذن لماذا استسهل البعض اتهام اليزيدية بتهم التجاوز على الإسلام؟ هناك يعني قراءات، عرفني دكتور ممو عثمان كيف تفسرون هذا الاستسهال الاتهام الإزيدية بمثل هذه الأفعال؟
اللي كتبوا الديانة الإزيدية عدد هائل من الكتب، أولهم اللي ذكر اسم الإزيدين هو السمعاني سنة 900 وكسر، يعني نهاية القرن العاشر، هو ذكرهم، ومؤرخين كثيرين يعني، لكنه الصورة اللي هم انطبعوها وكتبوها عن اليزيدين ربطوها بيزيد بن معاوية، وهذا هاي الصورة الخاطئة اللي نقلت، لأنه ما كان هناك يزيدين يكتبون على أنفسهم، كان هناك مؤرخين إسلام أو مسيحيين أغلبهم الإسلام اللي ربطوا اسم الديانة الإيزيدية بيزيد بن معاوية، وها كما ألفظها الإيزيدية وليس اليزيدية، الإيزيدية يعني الذي يعبد الله، وهي اللغة الفارسية القديمة، يزات يعني الذي يزيد، الإله يزيد، إيزي الذي خلق نفسه، خدا الذي خلق نفسه، وربطوها بيزيد بن معاوية وربطوها بقتل الحسين. ومع الأسف إلى الآن عند كثير من المثقفين والسياسيين العراقيين والعرب اليزيدين في الصورة الخاطئة، ولا يوجد أي ربط ولا يوجد أي ذكر في التاريخ بين يزيد معاوية خلال 3 سنوات من حكمه كون ديانة أو شكل ديانة، ما زالت التاريخ.
هذا صحيح، لذلك هذا الالتباس في الفهم ربما، ولذلك أنا يعني دعني أقول أن الأزيدين أنفسكم أنتم تتحملون مسؤولية توضيح هذا الخلط في التعريف.
يعني هو جانبين، علينا أن نوضح، الآن لدينا فرصة ولدينا أصدقاء كثيرين متمرسين في هذا المجال، وأنا كتبت مقالات عديدة وألقي محاضرات، وقبل فترة قصيرة كنت عند جامعة الشعوب المضطهدة، وقبلها في جامعة أوكسفورد، ألقيت ضوء على الديانة اليزيدية وعلى مأساتهم وحاضرهم وأملهم المستقبلية. لكن الصورة الخاطئة اللي موجودة عند إخوان المسلمين بالدرجة الأولى، الذي يتهموننا بأننا عبدة شيطان والذين قتلوا الإمام حسين، هذه الصورة يعني لا نستطيع فقط نحن أن نصححها، عليهم أيضا أن يتطلعوا على التاريخ وأن يستعملوا علم المنطق، كيف يحدث هذا؟ يعني من لا قليلا من الأكراد الموجودين في شمال كردستان أجوا وقتلوا، كيف حدث ذلك؟ واليزيدين لم يستلموا يوما من الأيام السلطة، أعتقد هي هاي النقطة المهمة، لأنهم لم يستلموا السلطة فديانتهم أيضا غير التبشيرية، فأسيء استخدامهم واستخدام اسمهم، وألفت قصص وحكايات وأساطير عليهم بأنهم لهم ذنب ولهم هم ناس غير عادين وقذرين، لا يغسلون أنفسهم إلا مرة بالسنة أو لا يغسلون، يعني هذه الاتهامات الباطلة ألصقت بأتباع الديانة اليزيدية من الأشخاص، من قبل الأشخاص الذين شوهوا سمعتهم ووضعهم في الصورة الخاطئة بأنهم هم الذين قتلوا الإمام حسين. لا يوجد أي نقطة إيجابية في هذا الموضوع. إحنا علينا يعني من جانب إحنا وأصدقائنا يجب أن نصحح هذه الصورة بأن الديانة اليزيدية هي ديانة وحدانية، هي الذي عانت أيضا منذ وجود البشرية من المعاناة اللي عاشها الشعب العراقي بأجمع، حضارة وادي الرافدين اللي عانوا وبنوا أيضا حضارات وادي الرافدين اليزيدين كانوا مشتركين فيها، وكذلك في الوقت الحالي هم الذين يقومون ببناء العراق الجديد ومستعدين بالتضحية.
وإذا اقتربنا من مفهوم العراق الجديد اللي هو اقترن أيضا بالسماح أو سهولة حضور المكونات العراقية، وأنا لا أرغب بتسمية الأقليات العراقية ومنهم الأزيديون، ولكن ألا تخشون من أن تذوب هذه المكونات في المكونات الكبيرة، يعني الأزيديين، الصابئة، الأرمن، هل هناك خشية من ذوبانهم بحكم المعايير السياسية والاصطفافات التحاصصية إن صح التعبير ربما تذيب المكونات الصغيرة أمثالكم؟
لحسن حظنا يعني السياسيين خاصة احنا في موجودين في كردستان، في اقليم كردستان، هم لهم احترام كبير لأتباع الديانة اليزيدية ويقدروهم، لكن هناك هضم سياسي لحقوقهم وأعتقد غير متعمد، لأن السبب الرئيسي هو بأن اليزيدين أنفسهم غير منظمين. يعني لو ناخذ بعض الحقائق في نظر الاعتبار، الديانة اليزيدية هي ثاني ديانة بالعراق بعد الإسلام، لأن المسيحيين كانوا 3-4 مليون، وبعد ما هجروا الآن نفوسهم حسب تصريحاتهم المسيحيين هم يقولون على نفوسهم صار 300,000، أما اليزيدين هم فنصف مليون موجودين في العراق لكن ما ممثلين حسب إحصائهم ووجودهم في الحكومة المركزية وفي أقليم كردستان أيضا. يعني الفيدرالية والديمقراطية هي تعريفها بالنسبة لي هي حكم الأكثرية وحماية الأقليات، ويجب أن يكون أن يعتمد أيضا مبدأ checks and balances. يعني checks and balances هو دائما يستخدم للأقليات، نشوف إلى أي درجة هم ممثلين يتمثلون ويمثلون حقوقهم السياسية والدينية في كافة المجالات. حسب الدستور العراقي والكردستاني إحنا متساوين مع كافة الأديان، لكن لو تجي على الواقع كنصف مليون ما عندنا أي وزير في الحكومة العراقية.
دكتور مم عثمان، أنت كنت قريبا من طبخ العملية الوضع السياسي في العراق، كنت وزيرا للمجتمع المدني، كنت عضو الجمعية الوطنية الأولى في العراق، يعني هل هذه المظاهر مبكرة، هل لمستها مبكرا بعد تغيير النظام في العراق؟
المشكلة الرئيسية بنظر اللي أنا لاحظت أستاذ، من كانوا الأحزاب اللي تحكم، يعني الآن اللي تحكم بالعراق، اللي كانوا من كانوا بالمعارضة ما ذكروا في يوم من الأيام بأن يجي إلى مخيلتهم، إلى ذاكرتهم، يتصرفون مثل ما يتصرفوا الآن. فالظاهر يعني الكرسي السياسي ساحر، يعني أي واحد يجي يستلم الكرسي يتصرف. فبصراحة من كنت في الحكومة الكابينة آيات علاوي الحكومة الأولى انتقالية، لم ألاحظ، لم أتلمس بأن أنا مضطهد أو مستاء من قبل هذا الشخص أو من هذا الحزب أو لا، لأنه كنا نتناقش، يعني كان مبدأ على مبدأ الانتلكتشوال ليفل، يعني المثقفين. فالكتب اللي أنا قد كنت أقرأها كثيرين ما كانوا قارئها، والثقافة اللي استلمتها في ألمانيا خلال تواجدي 23 سنة كان قلة مستلمية، وكذلك العمل في منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الديمقراطية. فأنا ما أمدح نفسي، لكن فرضت نفسي على مجالات كثيرة.
فرضت نفسك كرجل علم وتكنوقراط، ومن زاوية أخرى بهويتك كأزيدي مميز. شكرا لضيفنا الدكتور ممو عثمان.
شكرا لإذاعة العراق الحرة ولجهودكم ولهذه المقابلة، نشكركم.
لكم الشكر مستمعي الكرام لرفقتكم. كان الأزيديون والديانة الأزيدية في العراق موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات، ضيفنا خلالها الدكتور ممو عثمان الشخصية الأزيدية ووزير المجتمع المدني الأسبق. لكم مني أنا نبيل الحيدري أطيب التحيات. في الحلقة المقبلة من برنامج حوارات نلتقي مع ضيف آخر وحوار جديد إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.